السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: أي الصدقة أفضل؟ فقال صلى الله عليه وآله: صدقة في رمضان. نستقبل شهرا عظيما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم لصيامه وقيامه، وأن يجعلنا فيه من أهل طاعته. هذا الشهر العظيم الكريم الذي نستقبله بعد أيام، على كل إنسان أن يعد نفسه لاستثمار هذا الشهر الكريم، ليكسب منه أعلى قدر من الخيرات والبركات. فرصة عظيمة على الإنسان أن لا يفرط فيها، وأن لا يقصر في استثمارها والاستفادة منها. ومن أفضل برامج الاستثمار في هذا الشهر الكريم هو التوجه للارتقاء الروحي، أن يكون هذا الشهر مناسبة لكي يرتقي الإنسان بروحه، لكي يحقق تقدما روحيا في حياته. نحن نعرف البرامج التي قد يقوم بها الإنسان من أجل استكمال صحته الجسدية، من أجل رشاقته، من أجل تجاوز بعض المشكلات في صحته الجسمية، لكن ما هو أهم أن يفكر الإنسان أيضا في رشاقته الروحية، في صحته الروحية، في الارتقاء بمستواه الروحي. وشهر رمضان هو خير فرصة لتحقيق هذا الأمر. إضافة إلى أن الصوم في حد ذاته وسيلة من وسائل الارتقاء، والأجواء الخاصة التي منحها الله تعالى لهذا الشهر الكريم، إقبال الإنسان على الله عبر قراءة القرآن الكريم وقراءة الأدعية والتدبر في آيات القرآن الكريم وصلاة النوافل في هذا الشهر، هذه البرامج تجعل الإنسان مهيئاً للارتقاء روحيا في هذا الشهر الكريم. لكن الارتقاء الروحي الذي نتحدث عنه ليس هو مجرد مشاعر في النفس أو تصورات في الذهن. نحن لا نتحدث عن الارتقاء الروحي باعتباره حالة مثالية، حالة نفسية فقط، وإنما نتحدث عن الارتقاء الروحي باعتباره رؤية إيمانية تتعمق في نفس الإنسان تجاه الحياة، فتكون معرفته لهدف وجوده في هذه الحياة وتطلعه لأداء دوره المطلوب منه في هذه الحياة، وبالتالي هذه الرؤية تنعكس على سلوك الإنسان وعلى عمل الإنسان وتصرفاته. في شهر رمضان يتجه الإنسان أكثر لمراجعة ذاته والتفكير في دوره وغايته في هذه الحياة. يفترض أن يعيد السؤال على نفسه: لماذا أنا موجود في هذه الحياة؟ ومن الذي أوجدني؟ وماذا يريد مني من أوجدني في هذه الحياة؟ وماذا أريد أنا من الله؟ وماذا أريد من وجودي في هذه الحياة؟ هذه الأسئلة ينبغي أن يجدد الإنسان طرحها على نفسه في شهر رمضان. نتائج هذه المراجعة وهذا التساؤل يجب أن تنعكس على سلوك الإنسان وعلى تعامله مع حياته، مع محيطه، مع مختلف الجوانب. من جملة الجوانب والزوايا التي نريد التركيز عليها أن الإنسان في شهر رمضان يفكر في علاقته بالمال والثروة. كل واحد عند إمكانات، عند ممتلكات، عند بيت، عند عقار، عند تجارة، عند مبلغ من المال، عند شيء اللي الله تعالى منحه وأعطاه في هذه الحياة، مع تفاوت المستويات يتفاوت الناس في ثرواتهم وفي قدراتهم المالية. على كل إنسان، خاصة من منحه الله بسطة في المال، عند ثروة مأمن أمور حياته وعنده ما يتجاوز ترتيب حياته والإنفاق على شؤون حياته، عليه أن يفكر كيف يتعامل مع هذا المال، كيف يتصرف مع هذا المال. أول سؤال على الإنسان أن يطرحه على نفسه: هل هذا المال الذي أعطاني الله إياه هل هو لي فقط أم هو لي وللآخرين؟ الحالة المتعارفة والحالة الذاتية: لا، مالي، فلوسي، أنا، هذه ممتلكاتي، أنا تعبت عليها، أنا جمعتها، أنا كسبتها. صح، لكن أنت تعلم من خلال قراءتك للقرآن، من خلال الأدعية، من خلال ملاحظتك للحياة، أنت تعلم أن هذا عطاء من الله، هذا رزق من الله لك، الله الذي أعطاك، الله الذي رزقك يقول لك: إنما بيدك من المال والثروة لم نعطك إياه لك فقط، قسم من هذا المال عبرك ينبغي أن يصل للآخرين، ينبغي أن يصل للفقراء، للمحتاجين، وهذا ليس تفضلا منك، هذا واجب عليك. الله سبحانه وتعالى يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أمير المؤمنين علي عليه السلام فيما ورد عنه يقول إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاء فقير إلا بما متع به غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك. في شهر رمضان يجب على الإنسان أن يفكر في هذا الأمر، وإذا وفقه الله لتلاوة القرآن في شهر رمضان فإن آيات القرآن الكريم تستوقفه كثيرا عند هذه المسألة. كم عشرات بل مئات الآيات في القرآن الكريم التي تعالج هذا الموضوع وتقول للإنسان إن هذه الثروة التي عندك، هذا المال الذي بيدك ليس لك خاصة، وأن عليك أن تفكر في الآخرين. من يقرأ القرآن يمر عليه قوله تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من يقرأ القرآن وخاصة في شهر رمضان حيث تستحب تلاوة القرآن لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان، فأكثروا من تلاوته كما ورد في الحديث. من يقرأ القرآن يمر عليه قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. تمر عليك هذه الآية، عليك أن تقف عندها وأن ترى أن هذه الآية تخاطبك تعنيك وليس مجرد شيئا أنت تتلوه. تقرأ في القرآن الكريم في شهر رمضان ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. يفكر أنه إذا ما أعطى يحفظ فلوسه، هذا خير له، يحفظ ثروته، هذا متوهم غلطان. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. من يقرأ القرآن في شهر رمضان يمر عليه قوله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه الآيات حينما يقرأها الإنسان في شهر رمضان عليه أن يعلم أنها موجهة إليه وليس مجرد كلمات يقرأها وينال الثواب سوى ختمة من القرآن الكريم، لا، هذه رسائل إليك، هذا توجيه يعنيك، عليك أن تقف عنده. ولذلك فإن من يستثمر شهر رمضان، من يتفهم شهر رمضان حقيقة، يصبح شهر رمضان بالنسبة له هو شهر عطاء، شهر سخاء، شهر إنفاق. رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل أي الصدقة أفضل؟ فيجيب صدقة في رمضان، هذه أفضل الصدقات، الثواب يكون مضاعف. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. العطاء الأكثر لرسول الله صلى الله عليه وآله كان في شهر رمضان. وفي حديث آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل، أعطى كل سائل. وفي رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من تصدق في شهر رمضان بصدقة صرف الله عنه 70 نوعا من البلاء. في شهر رمضان أنت تنفتح على الله. الله من؟ الله المعطي، الله الرازق، الله المثيب، الله الذي يدعوك إلى الإنفاق، يدعوك إلى التصدق، يدعوك إلى العطاء. فإذا كنت واعيا ومتفكرا ومتفاعلا مع شهر رمضان فإن ذلك ينعكس عليك توجها للعطاء، توجها للسخاء. نحن نقرأ كيف أن أشخاصا في المجتمعات الأخرى ليس لديهم هذا القرآن الكريم، ولا يقرؤون مثل هذه الآيات، ولكن ربما وجدانهم، ربما فطرتهم، ربما وعيهم الاجتماعي يدفعهم إلى العطاء. المسألة ليست مسألة أن فقيرا تتصدق عليه ببضعة ريالات، أو أن تنفق شيئا في مسجد أو حسينية. المسألة أكبر من ذلك. المسألة أن تخصص جزءا من ثروتك، أنت الذي تملك مليونا أو 5 ملايين أو 10 ملايين، أن تعطي 1000 أو 10,000 أو 100,000، هذا لا يتناسب مع ثروتك ومع وضعك. لابد وأن تخصص جزءا من ثروتك. نحن نقرأ في حياة الإمام الحسن بن علي سلام الله عليه أنه خرج لله من ماله 10 مرات كل فلوسه، وفي روايات أخرى قاسم الله أمواله 50%، 50%، نص بنص. هذا حينما نقرأه نستغرب. لا، الآن في واقع الحياة نحن نجد في أمريكا قبل سنوات صارت حملة من قبل الأثرياء الملياردارية في أمريكا من أجل التبرع بنصف ثرواتهم. 17 ملياردير أمريكي، من بينهم مؤسس موقع فيسبوك اللي هو مارك زوكربيرج إلى آخرين من أثرياء أمريكا، انضموا إلى التعهد بالتبرع بنصف ثرواتهم. وهذا ملياردير لما يتبرع بنصف ثروته، يعني مو ريال وعشرة وألف ريال، نصف ثروته يتبرع بها. وتبعهم في ذلك 57 ملياردير. طبعا كل ما صار الإنسان أغنى تمسك بالمال يصير أكثر. بعض الناس يقول هذا عنده فلوس واجد مو مهم عنده يعطي، لا، عنده فلوس واجد فيتمسك بالفلوس أكثر. 57 ملياردير بالفعل تبرعوا بنصف، كل واحد تبرع بنصف ثروته للأعمال الخيرية والإنسانية على مستوى العالم، وليس فقط في بلادهم أو في مجتمعهم. ما بالنا نحن ونقرأ هذه الآيات ونقرأ الأدعية ونصلي ونقرأ سيرة أئمتنا وأنبياءنا وأولياء الله، أين تأثير هذه الثقافة على حياتنا وسلوكنا؟ بلى، هناك من يوفقهم الله تعالى لأعمال الخير. لا نستطيع أن نتنكر للباذلين وللمعطائين، سواء كان في بلدنا، على مستوى الوطن، في مختلف المناطق، لكن نريد أن تكون هذه الحالة حالة عامة وليست أفراد محدودين معدودين. الصحافة بين فترة وأخرى المحلية ووسائل التواصل تتحدث عن بعض المعطائين في مناطقنا، في منطقتنا، عائلة الجبر في الأحساء، شيخ عبد اللطيف الجبر وإخوانه، بالفعل هؤلاء مثل. كما نتحدث عن النماذج الغربية، ينبغي أن نشيد بالنماذج المحلية من أبناء وطننا ومجتمعاتنا. لتو هذه الأيام كما في الجرائد أقاموا مشروع قاعة مناسبات لذوي الدخل المحدود بتكلفة 14 مليون ريال، وأنشأوا مركز خاص بالمصابين بمرض السرطان، طبعا في محافظة الأحساء، بتكلفة 70 مليون ريال، وأنشأوا نادي أدبي، نادي الأحساء الأدبي، كان مكان صغير وقديم، أنشأوا نادي أدبي كلفته 8.5 مليون ريال، وأنشأوا مجمعين تعليميين، مجمع تعليمي للأولاد ومجمع تعليمي للبنات، يعني في ابتدائي وفي متوسطة وفي ثانوي. هذا قبل أسبوع أو 10 أيام أعلن عن هذا المشروع، مجمعين تعليميين بكلفة 190 مليون ريال. أنشأوا مركز الجبر للكلى بالأحساء كلفته 18 مليون ريال، وفي 75 جهاز غسيل للكلى، وهكذا عدد من المشاريع. مشروع للإسكان الخيري الميسر، وزعوه بيوت، وزعوها على المحتاجين ومحدودي الدخل في الأحساء، كلفته تجاوزت 62 مليون ريال. هذا هو العطاء المطلوب. أما كم ريال هذا يتبرع أو بالكاد يدفع اشتراك للجمعية 1000-2000 ريال، مع التقدير لكل فلس، كل واحد حسب إمكانيته، كل واحد حسب قدرته. لكن في بلدنا والحمد لله هناك أهل خير، هناك أهل ثروة، يريد المجتمع أن يرى آثار خيرهم وآثار عطائهم. قلت لا نتنكر، لا نقول ما أحد ينفق، لكن نريد أن تكون الحالة أعم وأوسع وليست حالة محدودة. من الأخبار السارة التي ينبغي أن نشيد بها على هذا الصعيد، الخبر الذي نقلته بعض المواقع، والمجتمع أيضا يعرف هذا الخبر، في صفوة لجنة أصدقاء المرضى في اجتماع لهم في صفوة رأوا أنفسهم مهتمين بوضع المستشفى، مستشفى صفوة العام، وكذلك سائر المؤسسات الصحية، اجتمعوا جماعة وفيهم بعض العلماء الأفاضل، وقالوا نحن معنيون، تالي هذه المستشفيات تعالج أبناءنا، أبناء مجتمعنا. استضافه رجل الأعمال الحاج أحمد بن صالح الحبيب أبو رامز، وهناك حصلت تبرعات لهذا المستشفى، هو نفسه الذي استضاف الاجتماع تبرع بسيارة إسعاف اللي هو أبو رامز، كاملة التجهيز الطبي، بينما رجل أعمال تبرع بجهاز تخطيط قلب مع 3 أجهزة بخار، واحد منهم للأطفال، تبرع آخر أيضا بجهاز تخطيط للقلب، مواطن تبرع بأجهزة قياس الحرارة، مواطن من الحاضرين تبرع بجهاز فحص الأذن والعين، واحد من الحاضرين تبرع بجهازين لأشعة الأسنان، وآخر تبرع أيضا بجهاز لتخطيط القلب، وخامس بجهاز منظار وفحص أذن وعين إلى آخره. في جلسة واحدة تبرعوا بتبرعات ما يحتاجه المستشفى من أجهزة وحاجات. وهذا هو المطلوب ممن أنعم الله عليهم بالمال والثروة، أن يصنعوا شراكة مجتمعية مع المؤسسات الخدمية للدولة، وخاصة مؤسسات التعليم ومؤسسات الصحة. منطقتنا بحاجة إلى عدد من المؤسسات، هناك حاجات ملحة في منطقتنا وبلادنا. مجموعة من المواطنين الواعين أسسوا ملتقى للصحة النفسية. في مشاكل كثيرة في الصحة النفسية، ناس يصابون بحالات اكتئاب، ناس يصابون بحالات انزواء، ناس يصابون بحالات انفصام في الشخصية، يحتاجون إلى من يوجههم، من يعينهم. أسسوا ملتقى واستاجروا لهم مكانا. قبل أيام التقيت ببعض المسؤولين فشكى لي أننا لعلنا نوشك أن ينحسر عملنا، ما في دعم، حتى أجار المحل نعاني في توفيره. أين أهل الخير؟ أين أهل العطاء؟ لعل هناك ضعفا في الإعلام بحيث لم يصل الخبر، لكن علينا أن نتفقد مثل هذه الحاجات ومثل هذه الثغرات. بلادنا ومجتمعنا يحتاج إلى عدد من مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة. سجناء عندنا في السجون بسبب تراكم الديون عليهم، وعلى مستوى المملكة هناك جمعية تراحم لمساعدة المسجونين، لمساعدتهم من كانت عليه ديون، أوضاع أسرته، بل حتى تفقد أوضاع المسجونين داخل السجن، وأخبار الجمعية تطرح في الصحافة. نحن في منطقتنا، في مجتمعنا، نحتاج إلى اهتمام بهؤلاء السجناء الذين هم في سجن القطيف، وهم من أبناء هذه المحافظة. هؤلاء يحتاجون إلى أن نتفقد أوضاعهم، نتفقد أوضاع عوائلهم. من كان منهم مديونا وهو مسجون لدين، إلى قبل أيام جاءني شخص فعلا على دين، ليس دينا كبيرا، 200,000 أو 300,000، يعني مثل هذه المبالغ إذا تعاون الناس لعل شخصا واحد يستطيع أن يرفع عنه هذا العبء وهذا العناء. في شهر رمضان ينبغي أن نتجه بهذا الاتجاه، يعني أحد التوجهات التي ينبغي أن نستفيد منها في شهر رمضان أن نربي أنفسنا من خلال قراءتنا لآيات القرآن الكريم وللأدعية ولانفتاحنا على الله، أن نربي أنفسنا على العطاء والسخاء وتحمل الحاجات الاجتماعية. كم من الأسر تئن تحت وطأة دفع إيجارات المساكن التي تسكن فيها. بإمكان أهل الخير 1,000 شقة مثلا أو 1,000 سكن، أهل الخير يمكن أن يقوموا بدفع إيجارات لهذه العوائل، كل واحد حسب استطاعته. واحد يتحمل إيجار 10 عوائل، 10 بيوت، 1 5، 1 بيت 1، يتكفل بعائلة. بعض الجمعيات الآن لديها مشروع لترميم المساكن. إحدى الجمعيات، جمعية لوجام الخيرية، جاءوا لي بصور بيوت عوائل تعيش في بيوت في منطقتهم لا تصلح لحياة البشر. حينما اطلعت على الصور تعجبت، في بلدنا أناس يعيشون في مثل هذه الأماكن؟ قالوا بلى وأكثر. الجمعية لديها مشروع من أجل ترميم هذه المساكن وصيانتها وتأهيلها، وفي تاروت وفي القطيف وفي عدد من الجمعيات يوجد مثل هذا المشروع. على أهل الخير أن لا يقصروا، أن يهتموا، هذه فرصة، الحياة فرصة، شهر رمضان فرصة، وجود الثروة في يد الإنسان فرصة. على الإنسان أن يحسن الاستفادة من هذه النعمة ويفكر في حاجات الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم لشهر رمضان، وأن يوفقنا جميعا لصيامه وقيامه، وأن يوفقنا لكي نكون من أهل العطاء والسخاء. فأفضل الصدقات هي الصدقة التي تكون في شهر رمضان. وفق الله الجميع للخير والإحسان، إنه ولي التوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم من على جميع المكروبين والأسرى بالفرج والخلاص برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل.